الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذه عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى قال عن طاعة الله ورسوله: فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلى المعصية. وفي قوله بيت الطائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبيت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقروا عليه الرأي، ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظ عليهم، سيجازيهم عليه أتم الجزاء. ففي وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل، ولهذا ذكره الله عز وجل بلفظ الرسالة، فإن الرسول مبلغ عمن أرسله، ولم يقل من يطع محمدا فقد أطاع الله، بل ذكره بلفظ الرسالة، لأن الرسول كما عرفنا مبلغ عمن أرسله وهو الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الوحي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله عز وجل لا تكون إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن شرطية وفعل الشرط يطع وجواب الشرط فقد أطاع الله. كما أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المحب لله عز وجل حقيقة، فهكذا من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن تولى، وهذا شرط آخر، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أرسلناك عليهم حفيظا، وجواب الشرط محذوف، فإن قوله فما أرسلناك من قبيل التعليل لا من قبيل الجواب. ومن تولى أي لا تحزن عليه، ومن تولى فلا تحزن عليه أو فلا تبالي به. والعلة في ذلك فما أرسلناك عليهم حفيظا، فلا تبالي بهم ولا تحزن عليهم، فإن ما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لأعمالهم، والحفيظ لأعمال العباد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما على الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، والله عز وجل هو الذي يحفظ أعمال العباد، وهو الذي يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أهدا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وحفيظا منصوب على الحال من الكاف في قولي أرسلناك، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة. وهذه الآية واردة في شأن المنافقين في قول عامة العلماء، ويقولون طاعة. وطاعة إما خبر لمبتدأ محذوف، وإما أنها مبتدأ لخبر محذوف، فقد يكون المحذوف الخبر وقد يكون المحذوف المبتدأ. فيسع أن يقال في معنى الآية ويقولون طاعة، أي أمرنا طاعة، فتكون طاعة خبر لمبتدأ محذوف وهو أمرنا، أي أنهم يقولون أمرنا طاعة. ويصح في تأويل الآية أن يكون التقدير ويقولون طاعة، أي ويقولون منا طاعة، فيكون منا الجار والمجرور الخبر المحذوف، وطاعة مبتدأ، فكل هذا مما يستقيم به المعنى. فقال الله عز وجل في شأن المنافقين ويقولون طاعة، إما على معنى أمرنا طاعة أو منا طاعة. وهذه الجملة هي مقول القول في قوله ويقولون، فمقول القول أنهم يقولون طاعة، أي منا طاعة، أو أمرنا طاعة. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيت المعصية والمخالفة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي أنهم بيتوا كما عرفنا المعصية والمخالفة. وأصل البيات ما كان في الليل، وذكر البيات فإن الليل موضع الراحة وزوال الشواغل، وإذا أراد الإنسان أن يفكر بأمر من الأمور وأن يخطط لأمر من الأمور جعل الليل له في ما أراد من التفكير والتخطيط بهدوء الجو وسكينة الجو. فلهذا ذكر البيات، فهم يقولون في النهار قولا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الليل نكثوا ما تحدثوا به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقلوا إلى خلاف ذلك وبيتوا المخالفة والمعصية. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وهنا قال سبحانه وتعالى بيت ولم يقل بيتت، مع أن الطائفة من نعم لفظ مؤنث، فقال بيت طائفة ولم يقل بيتت، وذلك أنه من قبيل المؤنث الغير حقيقي. والمؤنث إذا لم يكن حقيقيا جاز في الفعل المتقدم التذكير والتأنيث، فيصح أن يقال بيت ويصح أن يقال بيتت باعتبار أنه مؤنث غير حقيقي بمعنى النثر، والفريق طائفة بمعنى نثر بمعنى فريق، فليست من قبيل المؤنث الحقيقي. والذي يصح أن يقال طلع الشمس ويقال طلعت الشمس بالتذكير والتأنيث. إذن طائفة بمعنى نفر وبمعنى فريق من المنافقين. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وهذا يدل على أن هذا الأمر حصل لبعضهم ولم يحصل لجميعهم، فكان يجتمع جماعة من الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويظهرون الطاعة له، فمنهم من يجتمع بعد ذلك في الليل وينقض ما أظهره من الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يظل ساكتا وإن كان منافقا لكنه لا يبيت مع غيره في الليل خلاف ما قاله في النهار. فلهذا ذكر الله عز وجل ذلك عن طائفة ولم يذكر ذلك عن جميعهم، والكل من أهل النفاق، الكل من أهل النفاق الذين ذمهم الله عز وجل. فطائفة منهم أي من المنافقين، وهناك غيرهم من المنافقين لم يحصل منهم ذلك، وإنما قالوا شيئا بألسنتهم، أظهروا الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام بألسنتهم وإن كانوا يبطنون خلاف ذلك، لكنهم لم يبيتوا خلاف ذلك، أي لم يجتمعوا في الليل وينقضوا ما تحدثوا به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل ذكر الله عز وجل عن طائفة دون أخرى باعتبار أن الطائفة الأخرى من الله عز وجل عليها بالإيمان بعد النفاق، فسكت الله عز وجل عنهم واقتصر على من استمر به النفاق، والله أعلم بحقيقة الحال. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، إما على معنى إما أن يرجع الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الطائفة. غير الذي تقول إما أن يراد بقوله تقول، أي أن الضمير في قوله تقول عائد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنهم يبيتون خلاف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الضمير عائد على الطائفة، فإن الطائفة قالت عند النبي عليه الصلاة والسلام قولا ثم بيتت خلاف الذي قالته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمران محتملان، قد يكون الضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على الطائفة. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون أي أنه لا يخفى عليه شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو السخن بالليل وسارب بالنهار، يعلم السر وأخفى، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، والله يكتب ما يبيتون، إما على معنى أنه يكتب أعمالهم وسوف يجازيهم بها في الآخرة، فالمراد بكتابة الأعمال من أجل المجازات، أو على معنى أن الله عز وجل يكتب ذلك في كتابه المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، أي أن الله عز وجل يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحي عما أضمروه وعما نقضوه من العهد والميثاق، والله يكتب ما يبيتون، والمعنى الأول أظهر وأشهر أن الله عز وجل يكتب ما قالوه وسوف يجازيهم به يوم القيامة. والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم، الفاء هي التي يسميها العلماء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر محذوف، أي إذا كان إن كان هذا حالهم فأعرض عنهم، فالفاء هي فصيحة التي أفصحت عن شرط محذوف مقدر، بمعنى إن كان هذا حالهم فأعرض عنهم. والمراد بالإعراض عدم إنزال العقوبة عليهم، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة فهي ما زالت باقية لهم ولغيرهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله، فأمره الله عز وجل أن يعرض عنهم وأن يتوكل عليه، فإن من أعرض عن عدوه وتوكل على الله عز وجل كفاه شر عدوه، بل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتوكل على الله عز وجل من تقواه، فيعرض الشخص عن عدوه ويستعين بربه سبحانه وتعالى فيقيه الله عز وجل شر العدو. وما ذكر في هذه الآية من السياسة الحسنة مع الأعداء أن الإنسان لا يواجه عدوه بالمكروه فتشتد عداوته، فإن اطلع على عداوة العدو فلا يبقى في تأنيبه وفي الكلام عليه أنت تظهر لي كذا وكذا وحالك كذا وكذا، أنت ماكر ومخادع وأنت كذا وكذا، وقد علم حاله، فمن السياسة الحسنة الإعراض عنه، فإنه إن عرض عنه قل شره فإنه يظهر الموافقة والموادة والمحبة لك في الظاهر، فأقل ما تجنيه أن تقلل شره عليك، وإذا ما توكلت على الله عز وجل كفاك شره، وإذا ما أظهرت له العداء أظهر لك العداء وزاد شره عليك. فهذا من السياسة الحسنة مع الأعداء. قال الله عز وجل فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فمن توكل على الله عز وجل كفاه من كل شر وكفاه من كل مكروه، وكان في عونه وفي نصرته وفي تأييده وحفظه، وكفى بالله وكيلا. إلى هنا والحمد لله.